مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
الرابعة صباحا بتوقيت باريس، أطيب التحيات الصباحية من مونتي كارلو الدولية.
بداية إرسالنا لهذا اليوم الفترة الإخبارية الصباحية المباشرة، نستهلها بالنشرة الإخبارية كالعادة ومن مواضيعها الأخرى.
من مواضيعها الأخرى في الخبر والتحليل، بداية متوترة إقليميا للرئيس الإيراني الجديد قد تنعكس على المفاوضات النووية. في نقاش مونتي كارلو الدولية، الوساطة الجزائرية لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي، هل تفتح الوساطة الجزائرية بابا جديدا لحل هذه الأزمة؟ يرافقكم دائما من أمام الميكروفون على مدى الساعات الأربعة المقبلة رضا جودي
ومحمد كلاش. صباح الخير،
صباح الخير رضا،
صباح سعيد محمد. صباح. يرافقنا في الهندسة الإذاعية هذا صباح عادل.
والبداية الأخبار، أولى نشراتنا الإخبارية الصباحية معك أدم جبيرة. أدم صباح الخير.
صباح الخير محمد، طب صباحكم مستمعينا الكرام في أبرز عناوين الأخبار. واشنطن تتعهد برد جماعي ضد إيران على خلفية الهجوم على ناقلة نفط لرجل أعمال إسرائيلي، وطهران تحذر من أنها سترد على أي تهديد لأمنها. ميقاتي يأسف لعدم تشكيل الحكومة في لبنان قبل الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، وأهالي الضحايا يستعدون لإحياء هذه الذكرى. في تونس ترقب لإعلان اسم رئيس الحكومة الجديد، والرئيس قيس السعيد يقيل وزيري المالية وتكنولوجيات الاتصال.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
مرحبا بكم. النشرة نستهلها من تطورات التصعيد بين إيران من جهة والولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل من جهة أخرى في تصعيد جديد إذن يفاقم التوتر بين واشنطن وطهران. جددت الولايات المتحدة الأمريكية اتهامها لإيران بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف ناقلة نفط تابعة لرجل أعمال إسرائيلي كانت تمر عبر المياه الدولية قرب عمان الأسبوع الماضي. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال إن بلاده واثقة من أن إيران شنت الهجوم بطائرة مسيرة، متعهدا برد جماعي ضدها. من واشنطن هشام ملحم.
تعهدت الولايات المتحدة برد جماعي مع حلفائها في المنطقة وخارجها ضد إيران بعد تحميل طهران مسؤولية هجوم استهدف الخميس ناقلة نفط يملكها رجل أعمال إسرائيلي في بحر عمان، وقتل خلال الهجوم الذي قالت واشنطن أنه نفذ بطائرة مسيرة موظف أمني بريطاني وآخر روماني من أفراد الطاقم، وفقا لما قالته شركة زودياك ماريتايم المشغلة للسفينة والمملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الاثنين: نحن على اتصال وثيق وتنسيق مع المملكة المتحدة وإسرائيل ورومانيا ودول أخرى، وسيكون الرد جماعيا. ووصف بلينكن الحادث بأنه تهديد مباشر لحرية الملاحة والتجارة، ولكنه قلل من الطروحات القائلة إنه يعكس طابع التشدد الذي يتسم به رئيسي. وأضاف بلينكن: رأينا سلسلة أفعال قامت بها إيران على مدى أشهر عدة بما فيها ضد حركة الشحن. ويأتي التصعيد بعد جولات من المباحثات النووية غير المباشرة في فيينا بين واشنطن وطهران، والتي لم تؤدي حتى الآن إلى أي اختراق. هشام ملحم، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
من جانبه وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الهجوم بالأمر الفظيع قائلا إنه على إيران أن تتحمل التبعات، واستدعت الخارجية البريطانية السفير الإيراني لدى لندن. بدوره اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت طهران بما وصفها بمحاولة التنصل من المسؤولية عن الحادث. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي من جانبه بني غانز، قال إنه على بلاده التحرك الآن ضد إيران. في غضون ذلك حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية من مغبة أن بلاده سترد على وجه السرعة على أي تهديد لأمنها، ووصفت طهران الاتهامات ضدها بالواهية. ووسط هذه التوترات بشأن ناقلة النفط وتعثر المباحثات الجارية في فيينا حول البرنامج النووي الإيراني، يتولى الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي مهامه رسميا اليوم لولاية من 4 سنوات ولاية جديدة في إيران. طبعا تواصلون دائما الاستماع إلى نشرة الرابعة صباحا من مونتي كارلو الدولية. إلى لبنان، حيث أسف رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي لعدم تشكيل حكومة قبل الرابع من آب أغسطس الجاري، أي تاريخ ذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، وجاء ذلك في كلمة مقتضبة بعد لقائه أمس بالرئيس ميشيل عون في القصر الرئاسي.
أنا كنت بتمنى أنه تكون الوتيرة أسرع من هيك بتشكيل الحكومة. كنا نطلع بالحكومة ونزفها لللبنانيين قبل 4 آب. 4 آب نكبة كبيرة صارت بلبنان وأصابت كل اللبنانيين، إن كان بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة. اليوم ما فينا نعتب على الأهالي وعلى المتضررين، لأنه سنة ما في دولة، كنا هون دورنا إنه نكون جنبهم بذكرى 4 آب. المواطن اللبناني زهق من كلام محاصصة وهي لفلان وهي لفلان، كأن شقة مفروشة كل واحد بده يخدها. البلد بده إنقاذ، بيابنا نتعالى كلياتنا فوق كل هالمواضيع، يا كلياتنا حنبقى محل ما نحن.
وبعد مرور عام على كارثة مرفأ بيروت التي أودت بحياة أكثر من 200 شخص وأدت إلى إصابة أكثر من 6,000 آخرين وتدمير أجزاء كاملة من العاصمة بيروت، بعد كل ذلك ما يزال اللبنانيون ينتظرون معرفة الحقائق وتحديد المسؤوليات فيما يستعد أهالي الضحايا لإحياء هذه الذكرى المأساوية وسط أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية متفاقمة. المشهد من هناك ينقله لنا أندري مهاوج موفد مونتي كارلو الدولية إلى بيروت.
لم ينتظر أهالي ضحايا ومتضرري انفجاري مرفأ بيروت الذكرى السنوية الأولى لإحيائها، فنظموا منذ الأمس مسيرات وتجمعات للتعبير عن ألمهم وعن شعورهم بتركهم يواجهون مأساتهم منفردين، وعقدوا مؤتمرا صحفيا دعا خلاله ممثل شهداء فوج الإطفاء جميع اللبنانيين إلى النزول إلى الشارع غدا الأربعاء، في حين هدد الناطق باسم عوائل شهداء المرفأ إبراهيم حطيط بملاحقة المسؤولين السياسيين والأمنيين إذا لم ترفع عنهم الحصانات.
مطلبنا كتير بسيط، عدالة وحقيقة ببلد يمكن بعمره ما عرف العدالة والحقيقة، طالبين ولو لمرة واحدة، وبعدنا لحد هلأ عم نضبط أعصابنا وعم نضبط تحركاتنا وعم نضبط أمورنا بالقدر المستطاع لحتى ما حدا يشوه صورتنا، بس بالنهاية نحن بدنا نوصل. شعارنا كان هالمرة مش مثل كل مرة، لأنه مثل ما تفضل هالمرة مش مثل كل مرة، هالمرة في من كل الأطياف من كل الأديان من كل المناطق من كل الطبقات، لبنا دمنا ولحمنا انجبل ببعض البعض، لذلك أكيد مش حتقطع بسهولة.
وكالة رويترز نقلت عن القاضي طارق بيطار قوله إن الحصانات تقف عائقا أمام استدعاء نواب ووزراء سابقين ورؤساء أجهزة أمنية كانوا على علم بخطر تخزين نترات الأمونيوم. أندري مهاوج، بيروت، مونتي كارلو الدولية.
هذا وتنظم فرنسا والأمم المتحدة غدا مؤتمرا دوليا افتراضيا دعما للبنان تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت. يهدف هذا المؤتمر إلى جمع مساعدة عاجلة بقيمة 350 مليون دولار للاستجابة لحاجات السكان وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية. من مونتي كارلو الدولية تواصلون دائما الاستماع إلى نشرة الرابعة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية. إلى تونس، حيث ما يزال المشهد ضبابيا هناك بعد أسبوع من تجميد الرئيس قيس سعيد لعمل البرلمان وإعفائه لرئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، فوسط ترقب للإعلان عن رئيس جديد للحكومة أقال الرئيس التونسي قيس سعيد وزيري المالية علي الكعلي وتكنولوجيات الاتصال محمد الفاضل كريم من مهامهما، وكلف سهام البقديري ونزار بناجي بتسيير الوزارتين، هذا فيما استمرت عملية توقيف عدد من النواب والمحامين على خلفية تساؤلات عن شرعية هذه التوقيفات وأسبابها الحقيقية. من تونس العاصمة، ثامر زغلامي.
حالة انقسام في الأوساط الحقوقية والشارع التونسي بعد حملة الاعتقالات التي طالت عددا من نواب البرلمان. رئيس قيس سعيد بعد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها عطل القضاء المدني واعتمد القضاء العسكري لحالة عدد من أعضاء البرلمان على المحكمة بتهم مختلفة، خطوة يساندها مؤيدو قيس سعيد وترفضها قوى سياسية وحقوقية تونسية التي ترى أن تدخل القضاء العسكري في محاكمة المدنيين إخلال بمبادئ الديمقراطية. حملة الاعتقالات التي طالت فقط معارضين لقيس سعيد وبعض أصحاب الأعمال الصغار بتهمة التهرب الضريبي والفساد دعت عديد المراقبين إلى التشكيك في نية الرئيس مقاومة الفساد الذي استشرى في كل مفاصل الدولة حسب تعبيرهم. ويذكر أن الرئيس أقال وزيري المالية وتكنولوجيات الاتصال ولم يعلن بعد عن الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة. وحسب مصادر متطابقة فإن عديد الشخصيات الاقتصادية رفضت تولي المنصب دون توضيح الأسباب، في الأثناء حالة ترقب في البلاد لخارطة الطريق السياسية التي سيعلنها الرئيس، خاصة وأن البلاد تعاني من أوضاع صحية ومالية صعبة. ثمرة الغلامي، تونس، مونتي كارلو الدولية.
هذا وقال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الأخير أبلغ نظيره التونسي قيس سعيد في اتصال هاتفي بأن استمرار البرلمان التونسي في العمل مهم للمنطقة. قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن بلاده تلقت 6 ملايين جرعة من اللقاح ضد فيروس كورونا، وأضاف أنه سيتم تسريع معدل التطعيمات في البلاد. إلى ذلك أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الوضع الوبائي يتحسن بشكل طفيف في تونس داعية البلاد إلى تسريع حملة التلقيح. وبالحديث عن التلقيح، رد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على منتقدي سياسته الخاصة بمواجهة كوفيد 19 عبر شبكات التواصل الاجتماعي انستغرام وتيك توك، وذلك في وقت تواجه فيه فرنسا موجة من الاحتجاجات دخلت أسبوعها الثالث ضد تبني قانون يقضي بإلزامية التطعيم أو التلقيح ضد فيروس كورونا. نسيمة جنجية.
لجأ الرئيس إيمانويل ماكرون مجددا إلى منصات كإنستغرام وتيك توك لمواجهة الانتقادات المتزايدة شيئا فشيئا حيال إلزامية التطعيم والجواز الصحي، فصور نفسه في شريط فيديو وخطب الشباب قائلا:
أعرف أن كثيرين من بينكم لا يزال القلق ينتابهم وتراودهم تساؤلات، كما يسمع بعضكم إشاعات وأخبارا زائفة، لذا قررت أن أجيب مباشرة على أسئلتكم، فاطرحوها علي وسأحاول الإجابة عنها بأكبر وضوح ممكن.
ومن المفترض أن تبث أجوبة الرئيس لاحقا على شكل فيديوهات قصيرة في محاولة لإقناع المشككين والمترددين بضرورة التطعيم الذي يقدمه الرئيس كالسلاح الوحيد في وجه وباء كورونا الذي تشهد البلاد موجة رابعة له منذ بداية فصل الصيف، بتسجيل ارتفاع تدريجي للإصابات وزيادة الضغوط على المستشفيات. الحكومة تأمل في تطعيم 90% من المواطنين بحلول فصل الخريف من خلال قانون الجواز الصحي الذي يخير فئات من المجتمع بين التطعيم والإقصاء من الحياة الاجتماعية أو حتى التوقف عن العمل، ما أدى إلى احتجاجات أصبحت تثير مخاوف من تكرار سيناريو السترات الصفراء.
وفي ألمانيا قررت وزارة الصحة الألمانية أنها ستقترح بدء تطعيم المسنين والفئات الأكثر عرضة للخطر بجرعات إضافية معززة من اللقاح ضد كوفيد 19. اختتم وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو الزيارة التي قادته أمس إلى ليبيا، حيث أجرى مباحثات مع المسؤولين الكبار هناك. سالم بخشيم من طرابلس.
بعد أن أعلن في زيارته الأولى أن ليبيا تشكل أولوية كبيرة بالنسبة لإيطاليا، ها هو لويجي دي مايو وزير خارجية إيطاليا يزور ليبيا للمرة الثانية منذ تولي حكومة الوحدة الوطنية زمام الحكم في ليبيا. التقى دي مايو برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. أكد دي مايو خلال هذين اللقاءين أن دولته تطالب جميع الأطراف في ليبيا بالالتزام بوقف إطلاق النار، وقد طالب بضرورة تعجيل الموافقة على ميزانية، أيضا حول ضرورة التعجيل بإصدار القانون الانتخابي لضمان نجاح العملية الانتخابية. أكد دي مايو أيضا أن زيارته تأتي عقب أيام من فتح الطريق الساحلي، وذلك لأهمية هذه الخطوة التي رحب بها، وقال أن من شأنها أن تعزز العلاقات الليبية. وأوضح دي مايو أنه مطلع ومهتم بنشاطات خفر السواحل الليبي في مياه المتوسط، وحول هذا الشأن طلبت منظمات محلية بضرورة الكشف عن طبيعة وآلية التعامل بين الحكومة الإيطالية وجهاز خفر السواحل الليبي المتهم بارتكاب جرائم ضد عدد من المهاجرين. سالم بخشيم، طرابلس، مونتي كارلو الدولية.
هذا وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا تمديد تسجيل الناخبين أسبوعين إضافيين أي حتى 17 من الشهر الجاري. تعهدت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلال زيارتها إلى السودان بدعم هذا البلد خلال المرحلة الانتقالية. إسلام عبد الرحمن من الخرطوم.
المديرة التنفيذية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانتا باور تعهدت بالاستمرار في دعم السودان خلال المرحلة الانتقالية ومساعدته في التحول الديمقراطي، وأعلنت تخصيص 700 مليون دولار أمريكي لتمكين السودان من التغلب على التحديات التي تواجهه. وأزارت المسؤولة الأمريكية مخيمات النازحين بشمال دارفور وأجرت لقاءات مع المسؤولين في الحكومة المحلية. وأكد سامانتا باور أن الأولوية في الوقت الراهن ستكون لقضايا العون الإنساني ودعم التحول الديمقراطي والمساهمة في بناء القدرات وإصلاح وتطوير المؤسسات الوطنية. ورغم رفع واشنطن اسم السودان من اللائحة السوداء الداعمة للإرهاب، إلا أن البلاد لا تزال بحوجة ماسة لتقديم العون الإنساني للنازحين واللاجئين، بالإضافة إلى مساعدته في تنفيذ متطلبات السلام من دمج وتسريح للقوات. إسلام عبد الرحمن، الخرطوم، مونتي كارلو الدولية.
مع إسلام عبد الرحمن نأتي إلى نهاية هذه النشرة، أعود وألقاكم على رأس